الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وتقبلوا أجمل تحية مني محادثكم حسين سعيد ومن نبي الخوري مخرج هذه الفترة التي نستهلها بنشرة بأهم الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أن من المتوقع أن تتشكل أول حكومة عراقية لفترة ولاية كاملة في غضون أيام، وأبلغ عبد المهدي صحافيين في مكتبه ببغداد أنه يتوقع الإعلان عن تشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى عدم وجود ما وصفها بتعقيدات خطيرة. ونقل عن عبد المهدي القول إنه يتعين على السياسيين الاتفاق في شأن كيفية مواجهة أعمال العنف والتخريب اليومية التي تجتاح البلاد، وأضاف أن الأمر الأكثر أهمية من بحث الأسماء المرشحة هو التوصل إلى رؤية مشتركة وفهم مشترك حتى يمكن البناء عليهما وإبلاغ المواطنين بأن الفترة القادمة ستكون أفضل من الفترة السابقة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن نائب الرئيس العراقي. سقطت مروحية عسكرية بريطانية في مدينة البصرة السبت، وقال رجال إطفاء إنهم عثروا على 4 جثث متفحمة في حطام الطائرة. وصرح المقدم كريم الزيدي الناطق باسم شرطة البصرة بأن المروحية البريطانية ضربت بصاروخ. من جهته اكتفى ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية في لندن بقوله: يمكننا أن نؤكد أن طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية سقطت وأن تحقيقا يجرى بحسب ما نقلت عنه رويترز. ونفت ناطقة عسكرية بريطانية في البصرة إنها قالت إن صاروخا أسقط الطائرة، غير أن مصادر عسكرية ذكرت أنه يبدو من المرجح أن تكون المروحية قد أسقطت. وأفيد بأن مئات من السكان الغاضبين تجمعوا في موقع سقوط الطائرة ورجموا الجنود البريطانيين الذين أغلقوا المكان بالحجارة. هذا وأعلن مصدر في الشرطة العراقية مقتل 4 عراقيين بينهم طفلان وإصابة 19 آخرين في اشتباكات في موقع سقوط المروحية. وقال الملازم حيدر عبد المهدي إن 4 عراقيين بينهم طفلان قتلوا وأصيب 19 آخرون في اشتباكات بين حشود المتظاهرين الذين تجمعوا عقب سروحية البريطانية السبت، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. ذكر مصدر في وزارة الداخلية أن مفجرا انتحاريا يلف حزاما ناسفا حول جسمه فجر نفسه داخل قاعدة للجيش العراقي في تكريت السبت، ما أدى إلى مقتل 3 من ضباط الجيش. والضباط الذين قتلوا يحملون رتب عقيد ورائد وملازم، كما أصيب ضابط برتبة مقدم في الهجوم، وكان المهاجم يرتدي زي الجيش العراقي. في موسكو قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك السبت إن بلاده ترغب في إدخال تعديلات على مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يأمر إيران بوقف تخصيب اليورانيوم. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عنه القول أيضا إن مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وفرنسا ودعمته الولايات المتحدة وألمانيا بحاجة إلى ما وصفها بتعديلات كبيرة. دعت مصر السبت إلى تعديل خارطة الطريق وطلبت من حركة المقاومة الإسلامية حماس تحديد موقفها منها قبل اجتماع اللجنة الرباعية المقرر عقده في 9 أيار الحالي في نيويورك. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريحات للصحفيين إن خارطة الطريق يجب أن تعدل لأن موعد انتهائها كان العام الماضي 2005 دون أن يوضح طبيعة التعديل الذي يدعو إليه. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية السبت أن مصر طلبت من السلطة الفلسطينية وضع ورقة عمل تحدد فيها موقفها من المبادئ التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية في خارطة الطريق والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها لتبنيها في اجتماع اللجنة المقبل. ذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن واشنطن طلبت من رواندا إرسال 1200 جندي إضافيين إلى إقليم دارفور في غرب السودان لمساعدة قوات الاتحاد الإفريقي الأخرى هناك بعد التوقيع على اتفاقية للسلام في دارفور يوم الجمعة. وقال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية روبرت زوليك من نيجيريا حيث ساعد في التفاوض على اتفاق بين الحكومة السودانية وجماعة متمردة رئيسية في دارفور إن هناك حاجة إلى إرسال قوات إضافية فورا إلى قوة الاتحاد الإفريقي الموجودة بالفعل في دارفور والمؤلفة من 7000 جندي. أخيرا ذكر أحد أطباء الرئيس الإندونيسي الأسبق سوهارتو السبت أن الزعيم السابق ما زال يحتاج للعلاج في المستشفى وإن كان يسمح للزوار بمقابلته. وكان سوهارتو البالغ من العمر 84 عاما نقل إلى مستشفى في جاكرتا يوم الخميس لإصابته بنزيف في الجهاز الهضمي. يذكر أن سوهارتو تنحى في عام 1998 عندما حاصرت الفوضى الاجتماعية والسياسية إندونيسيا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، والآن نبقى مع متابعتنا اليومية للشأن العراقي عبر ملف إخباري أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف: قلق العراق من الحشود الإيرانية والتركية على حدوده ورئاسة الجمهورية تدعو إلى دعم رئيس الوزراء المكلف. أعرب العراق مجددا عن قلقه من الحشود العسكرية الإيرانية والتركية على حدوده، وأعلن وزير الخارجية هوشاز إباري أن الحكومة الإيرانية أبلغت بموقف العراق من هذه التطورات وقلقه إزاءها. وقال زيباري في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC بثته يوم السبت أن بعض المناطق تعرضت إلى القصف، ولكن لم تكن هناك اختراقات واسعة من جانب القوات الإيرانية للأراضي العراقية. وأكد وزير الخارجية حرص العراق على حل أي مشاكل تتعلق بالوضع في المناطق الحدودية من خلال الحوار. وتأتي التطورات الأخيرة بعد التهديدات التركية بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني عبر الحدود، وإعلان وزارة الدفاع العراقية عن توغل قوات إيرانية داخل الأراضي العراقية. حزب العمال الكردستاني الذي يخوض حملة مسلحة ضد حكومة أنقرة من أجل الحقوق القومية لأكراد تركيا رد في حينه على التهديدات التركية بالتحذير من عواقب هذه الخطوة. وفي مؤتمر صحفي عقد في جبل قنديل حيث تتمركز عناصر حزب العمال الكردستاني، قال رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد المنظمات والجمعيات المنضوية في الحزب مراد قريالان أن حربا واسعة ستندلع إذا تخطت القوات التركية حدود العراق لملاحقة عناصر الحزب.
لسهر سيستما تركيا أبوري سياسي جواكي باندوركي خورتشاكي.
وفي سياق متصل قال جميل بايك الذي يتولى القيادة الفعلية لحزب العمال الكردستاني إن من حق الحزب شن هجمات ضد القوات الإيرانية أيضا، وهدد بتوسيع رقعة القتال إلى الأراضي الإيرانية. وقال بايك في حديث لوكالة فرانس بريس: نحن في موقف دفاعي، وإذا لم نهاجم فإننا لن نهاجم، فنحن نؤمن بأن السياسة والديمقراطية هما طريق أفضل، على حد تعبير بايك. وأوضحت المسؤولة القيادية في الحزب زاخو زاغاروس في حديث لإذاعة العراق الحر إن أكراد تركيا ما كانوا ليلجؤون إلى السلاح لولا الاضطهاد القومي الذي تمارسه أنقرة ضدهم.
في الحقيقة أننا لم نقوم بترجيح السلاح، وإنما أمر مفروض علينا، لأن اليوم يتم يعني قتل النساء والهجوم. حتى أمهات السلام في تركيا قاموا باحتجاج بسيط يعني من أجل السلام، قامت القوات العسكرية باعتقالهم 23 من أمهات السلام. يعني هناك حرب لا يفارق بين الرجل والمرأة، هناك هجوم عام على جميع فئات المجتمع بما فيها المرأة.
وكان المسؤول القيادي في حزب العمال الكردستاني رستم جودي اتهم إيران بالتنسيق مع تركيا لاستهداف مواقع الحزب. وفي لقاء خاص أجرته إذاعة العراق الحر معه في أحدى القواعد على سفح جبل قنديل، قال جودي إن هدف إيران من التنسيق مع تركيا هو ضمان تأييد أنقرة لموقف طهران في نزاعها مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي.
المسألة تعدد كونها تهديدات، ممارسات عملية، هجمات، قصف مستمر بدأ 20 شهر نيسان ويستمر حتى الآن بين الفين والأخرى. هذه الهجمات تأتي من خلال على أساس تنسيق بين القوات الإيرانية والقوات التركية. إيران تسعى إلى كسب التأييد التركي، على الأقل أن تقوم أنقرة باتخاذ قرار على شاكلة القرار التي اتخذته 2003 في آذار بعدم السماح للقوات الأمريكية بالتمركز في أراضيها إزاء أي احتمال للهجوم على إيران.
العراق من جهته اتهم القوات الإيرانية بالتوغل قبل أيام 5 كيلومترات داخل الأراضي العراقية لقصف مواقع حزب العمال الكردستاني. وقد رحبت تركيا بالهجمات الإيرانية داعية القوات العراقية والأمريكية إلى اجتثاث مواقع الحزب في كردستان العراق. وتقول تركيا أن نحو 5000 من عناصر الحزب انتقلوا إلى الأراضي العراقية في الشمال منذ عام 1999، ولكن بايك نفى في حديثه لوكالة فرانس بريس وجود هذا العدد من عناصر الحزب في إقليم كردستان دون أن يعطي رقما محددا. وأشار بايك إلى أن الهجمات الإيرانية تهدف أيضا إلى التأثير في عملية تشكيل الحكومة في العراق، واتهم إيران بالعمل على مساعدة أطراف عراقية للحيلولة دون ضم كركوك إلى أقليم كردستان. وقال بايك أن هذا يحدث في الوقت الذي يجري تشكيل الحكومة الجديدة وبحث قضية كركوك، بحسب زعيم حزب العمال الكردستاني في حديثه لوكالة فرانس بريس. فيما يواصل رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي اتصالاته مع ممثلي الكتل السياسية للاتفاق على الحكومة الجديدة، استبعد وزير الخارجية هوشار زيباري أن يكون للأحزاب التي تشارك في العملية السياسية ممثلة عن العرب السنة دور مؤثر في الحد من نشاط الجماعات المسلحة. وقال زيباري في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يوم السبت أن العراق ليس إيرلندا الشمالية حيث يعمل حزب شين فين الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي، وذلك في إشارة إلى التنظيم الإيرلندي الذي خاض حملة مسلحة ضد لندن استمرت عقودا قبل أن يوافق على إلقاء السلاح. وقال زيباري أن ظروف العراق تختلف اختلافا كبيرا وهي أكثر صعوبة على حد تعبيره. في غضون ذلك استمر الأخذ والرد بشأن الوزارات الأمنية، وفي غمرة هذه التجاذبات ارتفعت أصوات تطالب بإسناد حقيبتي الداخلية والدفاع إلى شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها من خارج الكتل البرلمانية. وسعت رئاسة الجمهورية إلى حسم المناظرة الجارية في هذا الشأن بالدعوة إلى ترك الخيار لرئيس الوزراء المكلف ومساعدته في جهوده لتشكيل الحكومة. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال الرئيس جلال طالباني:
هذا أمر متروك لرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هو الذي يقرر. نحن ندعم خطوات رئيس الوزراء في هذا المجال، ولا نريد أن نفرض عليه شيئا. لإنجاحه يجب أن نتعاون معه، له حق اختيار الوزراء سواء كانوا مستقلين أو قريبين من الأطراف المساهمة في تشكيل الحكومة.
نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر. أعلنت وزارة العدل يوم السبت الإفراج عن أكثر من 450 معتقلا، وقال مصدر في الوزارة أن وزارة العدل أفرجت عن 298 معتقلا ممن لم تثبت إدانتهم، بالإضافة إلى 154 معتقلا أفرج عنهم بكفالة. وأوضح المصدر أن عملية الإفراج تأتي في إطار خطة وافق عليها ممثلون عن وزارات العدل وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مندوبين من قوات التحالف. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
طول العمر كل ما يطيبك
تدفع هذه الجروح وضحك وشيم الروح وتبع هذه الجروح وضحك وشيم الروح والبيا بيا
وين رايح وين والمناذير العين شلك علي شلك علي
وين المحبوب وين قلبي له وين المحبوب وين قلبي له اتحمل
مستمعي الأعزاء والآن نبقى مع حازم بيضين في عمان وهذه القراءة لأبرز ما تناولته صحف أردنية من مواضيع عراقية.
يقول فالح الطويل في صحيفة الرأي إن هناك من يتحدثون عن فظائع الحرب الأهلية في العراق وعن نزوح 100,000 عراقي من مناطق سكنهم، ولكن ثمة في الشارع العراقي إجماع على أن تضخيم العدد وافتعال الأحداث واقعان في سياق مخطط التقسيم. يكاد كل العراقيين يؤكدون أن ما يقال عن أعداد النازحين غير صحيح، بل إن كتاب السير الذاتية على الإنترنت يتحدثون عن محاولات ناجحة في الأحياء ذات الأغلبية الشيعية لإقناع سكان الحي من السنة بأن حياتهم آمنة وأنهم مسؤولون عن حمايتهم، وكذلك الحال في الأحياء ذات الأغلبية السنية. ويقول مصطفى الدباغ إنه في محاولة جواد المالكي وهو يخوض معارك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لتخليص بعض الحقائب وفي مقدمتها الداخلية والدفاع والنفط من براثن الطامعين بها بقوة نفوذهم البرلماني أو بقوة النفوذ الطائفي، فإنه يتأهل لأن يصبح بطل المرحلة بلا منازع أو أن يكون أول ضحاياها، والذي سيقرر ذلك خصائص المالكي الشخصية وإمكاناته السياسية وما يتوفر عليه من نقاط إيجابية أو بالمقابل سلبية يتسلح بها للتصدي للتحديات التي تواجهه والتي تمثل اختبارا لقوة حكومته الجديدة. أما إيجابيات المالكي بحسب الدباغ والتي تحسب له فما يوصف به من الحزم والصبر والصرامة، والتي عكستها تصريحاته القوية عقب تكليفه مباشرة تجاه القضايا الخلافية الكبرى وفي مقدمتها حل الميليشيات ودمجها بالجيش استنادا إلى نصوص الدستور، ومنها مساهمته في صياغة الدستور نفسه والذي كانت له فيه مواقف متشددة مشهودة لصالح وحدة العراق، وهو الذي وصف نفسه في معرض هذا الأمر بأنه قوة من أجل توحيد العراق، ومنها كذلك مساهمته في وضع قوانين صارمة لمكافحة الأرهاب وأعمال العنف. ويخلص الدباغ إلى القول أو إلى التساؤل إلى أي مدى سينجح جواد المالكي بتشكيل الحكومة، وما هو حجم التنازلات التي سيقدمها لإنقاذ مهمته، وهل سيمسك بهذه اللحظة التاريخية التي سيقت له فيخرج منها بعراق متوازن متماسك يملك عناصر الولادة من جديد، فتذوب أملاح الإرهاب وتتحلل مكونات العنف الطائفي وتتبدد غيوم الحرب الأهلية الدموية من سماء العراق. حتى الآن كما يقول الدباغ الأمل ضئيل والهامش ضيق جدا، ولكنه يظل بقعة الضوء الوحيد في آخر النفق المظلم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبعد هذا الاستعراض للشأن العراقي في صحف أردنية نتحول إلى القاهرة لنبقى مع أحمد رجب وهذا الاستعراض لصحف القاهرة المسائية وأبرز تغطيات صحف القاهرة ليوم غد الأحد.
أثارت استقالات مدير المخابرات الأمريكية CIA تساؤلات متعددة في صحف المساء التي تصدر ليلة السبت في القاهرة. وتقول صحيفة المساء التي تصدر الليلة إن الاستقالة المفاجئة لبورتر جوس مدير المخابرات المركزية الأمريكية CIA أثارت العديد من التساؤلات والتكهنات، خاصة أن الاستقالة جاءت بعد أقل من سنتين على تقلده هذا المنصب. المثير أيضا أن رئيس الأمريكي جورج بوش قال في تصريح مقتضب أدلى به في البيت الأبيض أن بورتر قدم استقالته وقد قبلتها دون تقديم إيضاحات أو مبررات لهذه الاستقالة، علاوة على عدم الكشف عن خليفة بورتر لهذا المنصب. تشير أصابع الاتهام إلى أن الاستقالة جاءت في الوقت الذي يتردد فيه أن جهاز المخابرات كان وراء تسرب معلومات إلى الإعلام حول حرب العراق ومحاربة الإرهاب، ومما يزيد من هذه الاتهامات قبول الاستقالة فورا بلا أي سبب على حد تعبير صحيفة المساء. الأهرام المسائي تقول إن زكريا موسوي المتهم في هجمات 11 سبتمبر سيقضي ما تبقى من عمره في زنزانة انفرادية وفي حجرة لا يزيد طولها عن مترين وعرضها عن 3 أمتار و60 سنتيمتر. سيقضي موسوي وقته مع جهاز تلفزيون أسود وأبيض يعرض البرامج الدينية والتعليمية فقط. ومن اهتمامات صحف القاهرة التي تصدر الأحد في الأهرام اهتمام بإعلان نوري الملكي رئيس الوزراء العراقي أن الثلاثاء القادم موعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وتهتم الصحيفة باجتماع الرئيس العراقي جلال طلباني الليلة الماضية مع رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم، حيث بحث معه مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وتنقل عن بيان صادر عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أنه جرى خلال الاجتماع التطرق إلى ضرورة أن تكون الحكومة القادمة حكومة قوية وممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي وأن تكون حكومة وحدة وطنية. الأخبار ستنشر بيان عن الشرطة العراقية جاء فيه أنها عثرت يوم السبت على 6 جثث في أجزاء مختلفة من بغداد عليها علامات تعذيب وبها أثار عريرة نارية في الرأس، إضافة إلى إصابة 4 مدنيين بجروح عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق بالقرب من عربة في اليوسفية التي تبعد 15 كيلومترا جنوبي بغداد. أخيرا المصري اليوم تقول إن الاشتباكات تجددت بين أجهزة الأمن ومجموعة الإرهابيين الهاربين من جماعة التوحيد والجهاد بسيناء، وانتقلت المواجهات الأمنية من منطقة الرسان إلى بئر العبد عقب ورود معلومات تؤكد انتقال المجموعة الهاربة بين منطقتين لمسافة طولها 110 كيلومترات، وتشير معلومات إلى وجود الإرهابي نصر خميس الملاحي بين تلك المجموعة وهو العقل المنظم والمدبر لتحركاتهم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر لازالت تتواصل معكم عبر تقاريرها ومتابعاتها الخاصة بهذه الفترة، ومنها تقرير من القاهرة حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وآخر عن دعوة ضابط أوكراني خدم في العراق إلى تعزيز التعاون المدني بين البلدين، كما لنا جولة في سوق الأحجار الكريمة في مدينة كربلاء. لكن قبل كل ذلك نبقى مع ظاهرة وجود أكثر من 13,000 منظمة غير حكومية في العراق وتحرك الجهات المختصة لسن قانون ينظم عملها ونشاطاتها. أحمد الزبيدي في بغداد والتفاصيل.
بعد أن فتحت العديد من أبواب التعبير عن الرأي عقب سقوط النظام السابق، ظهرت منظمات المجتمع المدني، ومع سير العملية الديمقراطية بدأت أعداد هذه المنظمات بالتزايد حتى بلغت حسب إحصائية وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني إلى ما يربو عن 13,000 منظمة وجمعية تعمل تحت مظلة المجتمع المدني. ومع ضخامة هذا العدد برزت الحاجة لسن قانون ينظم عمل هذه المؤسسات، لذا اجتمعت هذا اليوم يوم السبت العديد من منظمات المجتمع المدني العراقية لغرض التداول بمسودة قانون المنظمات غير الحكومية وتحت شعار القانون ضمان الديمقراطية. وحول الأسباب الموجبة لعقد هذه المؤتمرات تحدث لإذاعتنا المنسق العام للمؤتمر عبد المطلب توفيق.
احنا مجموعة منظمات اجتمعت لكتابة مسودة للقانون، وفي نفس الوقت هناك مجاميع اخرى من المنظمات تكتب مسودات اخرى، وهذا من حق الجميع. فاحنا نطمح الى انه تجتمع كل هذه الجهود في مؤتمر موسع لتصل الى مسودة تتفاهم عليها اعداد كبيرة من منظمات المجتمع لكي نرفعها إلى مجلس النواب لإقرارها. وإحنا بالنسبة لنا راح نشكل لجنة متابعة حتى يبقى المؤتمر مفتوح عن طريق لجنة متابعة، ومستعدين لنشارك في أي جهود لأي منظمات مع المجتمع المدني حتى نوصل إلى مسودة ترضي طموح منظمات المجتمع المدني.
مستشار وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني كارم البيضاني وصف مثل هذه التجمعات بأنها محاولات لسحب البساط من تحت أقدام الوزارة.
حقيقة إحنا عندنا تحفظات على هذه القضية إطلاقا، ولا بد في ظل هذه الظروف الصعبة، في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي يمر بها العراق، لا بد أن تكون جهة حكومية تشرف على أداء عمل منظمات المجتمع المدني، لأن هناك 13,000 منظمة، الأعم الأغلب من المنظمات هي منظمات وهمية ومنظمات غير مسجلة قانونا، ومنظمات قسم منها تدعم الإرهاب وقسم منها تدعي تمثيل الجهات الحكومية وتأخذ كميات كبيرة من الأموال من مؤسسات الدولة. ففي ظل هذه التداعيات لا بد أن تكون جهة حكومية، وعندما تتبلور وتنضج القضية قد يكون بعد 4 سنوات وخمس سنوات لغير القانون. أما أنه الجهة المختصة فهي جهة حكومية مؤسسة بقانون حقيقة، ولذلك حتى اقتراحهم والأسباب الموجبة لاقتراحهم أنه تكوين هذه الهيئة هم أطوا نفسهم على أنه على ضوء المقترح اللي موجود بالمادة أولا الفقرة 4 أنه يكون مرجعية مجلس النواب. أليس مجلس النواب هيئة حكومية؟ نعم، جهة تشريعية متمثلة، وكذلك الفارق على أنه ارتبطوا بجهة تشريعية ووزارة المجتمع المدني كانت جهة تنفيذية، هذا الفارق.
بينما رئيس لجنة المتابعة في المؤتمر عباس الطائي وجد أن من الضرورة سن مثل هذه القوانين من أجل تنظيم عمل هذه المؤسسات.
نحن لأجل أن نسهل ونحمي عمل منظمات المجتمع المدني نرى أنه لا بد من وجود قانون يحمي ويسهل هذا العمل. إذن على القانون أن يحدد من هي الجهة المشرفة أو الجهة التي تحمي وتسهل القانون نفسه.
بعض المؤسسات غير الحكومية دعت الحكومة القادمة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني وحمايتها من التدخلات الخارجية، كما جاء على لسان رئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني عباس النوري.
حتى نقضي على مسألة أن المنظمات الارتباط بالإرهاب ووهمية ومصلحية وحزبية وكل هذا، يجب أن ينظم هذه المنظمات على أساس شبكات تخصصية، منظمات حقوق الإنسان في شبكة، منظمات المرأة في شبكة، الطفولة في شبكة، الرياضة، الثقافة وهكذا. والدولة أن تهتم بنسبة بسيطة جدا 1% 1% من الميزانية تغطية عمل هذه المنظمات، لأنه هذه المنظمات قريبة على أرض الواقع تمس الإنسان العراقي. هذا جيش طوعي يريد أن يعمل من أجل الإنسان العراقي، يجب احتوائه، لكن على المنظمات أن تفهم أنه لا يمكن العمل دون القانون الذي هو فوق الجميع.
كان هذا تقريرا عن المؤتمر الذي عقدته العديد من مؤسسات المجتمع المدني لغرض مناقشة مسودة قانون المؤسسات غير الحكومية. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مع تقارير مراسلينا في بغداد، إذ رغم قرار تدريس مادة الحاسوب في المدارس إلا أن ثمة إشكالات ترافق تدريس هذه المادة، إما لعدم انتظام التيار الكهربائي أو لعدم وجود العدد الكافي من الاختصاصيين أو أجهزة الحاسوب الكافية التي بإمكان الطلبة استخدامها للتعلم والتدريب. عماد جاسم جال على عدد من مدارس العاصمة ووفانا بهذا الاستطلاع.
هي وسيلة جيدة للتطور في البلد، لكن ظروف يعني الكهرباء وقلة الحواسيب في المدارس يعني ما تعطينا فرصة انه نتابع هذا التقدم او التطور في هذه الآلة، لكن احنا يعني نحاول ان نكون اكثر.
اذا اشوف عدد كبير من عندكم على حاسبتين او ثلاث، ماكو عدد كبير بمدرستكم؟
هي هناك عدد قليل من الحاسبات لا يكفي لعدد الطالبات، فيعني فرصتنا في التعلم يعني قليلة كلش.
تحاولون تاخذون المعلومات وتروحون تطبقوها بالبيت يعني؟
اي طبعا نحاول، اذا اكو يعني حاسب بالبيت نقدر نحاول انه نروح نطبقه، بس اذا ماكو يعني
اي نعم احب ادخله، لكن اي بس كهرباء ماكو، بعدين تجهيزات يعني ماكو من وزارة التربية.
المدرسات يؤكدن أن هناك غب كبير لهذه المادة التي أخذت تتطور بشكل كبير في العالم. بان طارق مدرسة مادة الحاسوب تشير إلى أن الفترات الطويلة لانقطاع الكهرباء يعيق تواصل منح المادة، وذلك يأتي لعدم وجود مولدات في المدارس.
احنا عندنا نقص بالحواسيب هواية، يعني ما تكفي طالباتنا، يعني اذا تشوفون احنا طالباتنا اكثريتهم يعني ناس واقفة ناس قاعدة، والحاسبات تقريبا بس 6 ازيد من عندها ما عندنا، ما تكفي، وكل صف يعني بين 50 توصل الطالبة.
كيف هي حال المختبرات في مدارسكم؟
طبعا مختبراتنا كلش تعبانة بالنسبة للتجهيزات وبالنسبة حتى عندنا مكيفات وهاي ماكو، يعني الحاسبة بالاخص حاسبة بالحرف يعني تروح كل شيء فيها، فلازم مكيفات ما عندنا، مولدة ما عندنا على مود ندخل للطالبة. يعني مرحلة الكهرباء اللي تنطفي يدوب مراحل يعني ما يكفي ساعة وتنطفي عندنا ما في مولدات الشغل نقدر الحاسبة دي. فالطالبة تدخل يعني تشوف بس حاسبة بس ما تشتغل بها الحاسبة. بالنسبة حتى الكراسي عندنا يعني احنا الكراسي تجهيزات احنا نبنيناها وجبناها يعني ما مجهزينها كراسي. يعني هسه هاي تشوفها انت مو قاعة خايصة احنا سويناها قاعة كاملة للحاسب بس هي صوت.
هل توجد أقسام للصيانة في مديريات التربية لصيانة هذه أجهزة الحاسوب؟
هي أكو بس إحنا صعوبة نلاقيها. شلون إحنا ناخذ حاسبة ونروح للتربية الولد؟ يعني ما نقدر يعني بالطريق أنت تلاحظ مخاطر الطريق ما تقدر سيارة تأخذها يصير اسم الله شيء ما تقدر. فيحتاج يعني لو من التربية تبادر أن يزيلنا أحد كل شهر كل شهرين يعني جزء أحد يسوي صيانة كاملة للحاسبة.
وتشير المدرسة زينب سعد إلى أنها تعتمد بشكل أساس على تدريس المادة نظريا وهذا لا يكفي طبعا ويتخرج الطلبة شبه أميين بسبب ضعف الإمكانيات وغياب الاهتمام.
مادة حاسوب عندنا جزء نظري، الجزء النظري لا يستهان به كمادة علمية تحتاج فترة طويلة للشرح. يعني أحيانا إذا أشرح برنامج يعني أحتاج به أكثر من درس أوضح فكرة البرنامج، فإن درسيا للحاسوب خلال الأسبوع أشوفها قليلة إذا أريد أدرس عملي ونظري. يعني أتمنى أن يكون عدد حصص الحاسوب خلال الأسبوع أكثر زيت الحصة حتى أقدر أوفر وقت. هاي في حال إنه العملي هيئة للظروف اللازمة من مختبر كامل بالتجهيزات. يعني مثل ما تشوفون هسه مختبرنا فقير جدا على الأجهزة بالمستلزمات من كراسي من أغلب الأشياء حتى التبريد. يعني إحنا هسه مختبر كامل بأجهزة تولد حرارتنا عملها طالبات بحدود 45 إلى 50 المختبر كلش حار. يعني الأجهزة تتحمل ارتفاع درجة الحرارة الطالبات هم يعني شنو ذنبهم يقولون المكان حار.
كيف تجدين من محبة الطلبة وكأنها فسحة للمعرفة فسحة للتثقيف فسحة إلى دخول عالم جديد لكنه يعني ما تتيحهم الفرص اللازمة؟
يعني أنا دائما أحس الطالبات شغف كبير للحاسب ويتمنون الدخول ويتمنون إن هو يطور أساسا. يعني عندهم معلومات حلوة خاصة يعني الفترة هذه الحالية طور الطالب بالبيت أكثر. يعني الفترة هذه وفرت أجهزة للبيت فالطالب زادت معلوماته بهذه المادة يعني يحب يطلع على معلومات أكثر ويطالبنا دائما بمعلومة. بس إحنا دائما نلقى صعوبة بتوصيل هذه حاجتنا سد حاجتنا يعني
شو الظروف اللي احنا نلاقيها. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول إلى كربلاء حيث الأحجار الكريمة لا تجذب الناس وتستهويهم نظرا لألوانها الجميلة والانكسارات التي تولدها عند تعرضها إلى ضوء الشمس أو المصابيح فحسب، بل إن البعض يستخدمها لجلب الرزق أو لحماية نفسه من الحسد أو المرض، لكنه لا يثق بأنها قادرة على حمايته من العمليات الإرهابية. مستمعين الكرام، أدعوكم إلى جولة في سوق كربلاء للأحجار الكريمة بصحبة مراسلنا هناك مصطفى عبد الواحد.
بالنسبة للعراق الأحجار مالته بس در النجف، كل حجر له خاصيته. يعني در النجف يعتبر حجر العراق لأن هو من أرض الإمام علي، يعني يعتبر حجر العراق الأول هو در النجف، هذا هو اللي أبيض الشفاف يطلعون من البحر يعني من بحر النجف خام كخام وبعدين ينشرخ يصير هذا اللون الأبيض مالته. وباقي الأحجار مصادرها متنوعة يعني من بلدان العالم. يعني بالنسبة للعقيق هو اليماني يدرج بيه ألوان فخاصيته قوية، تبقى يعني الأحمر ينفتح يجي المشمشي البرتقالي الأسود، بس هو أغلى شيء يجي اللون الأحمر لأن يعني تصير الفائدة به قوية واللي خاصية مالته مميزة. يتجي أنواع الزمرد عندك ويجي الياقوت هم بأنواعه.
يقتصر تعامل باعة الأحجار الكريمة في كربلاء على صنع الخواتم بعد أن يختار الزبون شذرته المفضلة، أما المسبحات المصنوعة من الأحجار الكريمة فهي تصلهم جاهزة.
احنا بالنسبة للأحجار نسويها خواتم، يعني المسابح اللي تجي اكو مسابح تجي جاهزة يعني مثل الكهرب بأنواع، يجي الألماني يجي تشيكي يجي البولوني، بس هو اللي أضبط أنواعه الألماني.
ويضيف عبد الله فيصل الذي أمضى ما يقرب من عقد ونصف في هذه المهنة متحدثا عن أسعار الأحجار الكريمة.
إذا تريد تأخذ زمردة مثل كولومبية والنفرض الغرام مالتها تقريبا 200 دولار، احنا بالنسبة لنا يعني هيك أسعار ما ياخذون النوعية اللي رديئة نسميها درجة ثالثة اللي هو زمرد هندي يعني قيمته 25,000 دينار. واليماني يجي متدرج، الأحمر غالي الأحمر يعني هذا خاصيته غالية، الفيروز كذلك يعني اللي هو يسموه رضوي اللي هو يجي من بلد إيران.
تختلف مقاصد الباحثين عن الأحجار الكريمة، فمنهم من ينشد السعة في الرزق ومنهم من يرغب في اتباع وصايا دينية، بينما النساء القلقات دوما من عيون الحاسدين يلجأن إلى الفيروز اتقاء لشرور الحسد.
أكثر شيء النساء اللي يرغبن الفيروز الأزرق، الفيروز بطبيعته عن العين، فهاي النساء باعتبار تعرف أنت أنه عندهم هذا الهاجس أنه الأزرق عن العين والحسد، فلبس زراق على مود يعني، فهذا طلب كلش قوي عليه يعني هذا الأزرق، خاصة الربوي الأصل. والرجال يستعملون العقيق لأن باعتبار العقيق هو مذكور كتب أهل البيت ومذكور بالرسول، فيستعملوا هذا. يجي من بعد الحديث الصيني اللي هو هذا شكله الأسود يكتبون به سبع جلالات، فهذا كان أمر الإمام علي يستعمله بالحروب.
ولكن احذر عزيز المستمع، وأنت تهم بشراء قطعة من الأحجار الكريمة لتعمل منها خاتما، احذر من تعارض برجك مع قوة الحجر الذي اخترته. هذا ما يقوله بائع الأحجار الكريمة.
هو ياهل كان اللي والم الطبيعة مالته أو البرج مالته، فأكو ناس تلبسه ما تتحمله يعني باللبس، لأن هاي الأحجار اكتفت خاصية أنه مو كل إنسان يستعمل حجر يلبسه يوالمه، وبطبيعة برجك يعني برجك أنت هسه هواي أو ناري أو ترابي، فهاي بطبيعة لك في الحجر تلبسه ترتاح له. بطبيعة اليواقيت اللي هي تشمل الياقوت والزمرد والزفير، هاي الأحجار اللي هي للزينة هاي بطبيعتها مفرحة، مفرحة للقلب، هذا لبسها ما يأثر. بس الحديد الصيني واليماني والفيروز وباقي الأحجار اللي تبقى هاي مو ما تتوالم وياها ويا أي إنسان، لأن يعني يجوز يسبب له بعض المشاكل، شلون يعني صفت حالة عصبية عنده أو يتهستر أو هواي أمور. الحديد الصيني هم كذلك، فهي هاي الأحجار هي الطبيعات.
لقد عرف الناس الأحجار الكريمة منذ القدم، ولكن أحدا لا يعرف سر اعتقادهم بقواها الخفية التي تجلب الرزق وتقرب القلوب وتدفع بالشر بعيدا.
يجيك أحد يقول لك أنا أريد شذرة للمحبة، وتجيك واحدة تقول لك أنا أريد شذرة للمحبة، أو الثاني يجيك أحد يقول لك أنا أريد شذرة للرزق. فأنت شو تقول له يعني بهالجواب هذا؟ تشذب عليه تنطي حجر وتقول له يا باي للرزق، راح صراحة تلقى سيارة واقفة بباب بيتكم. بعض الشباب يقول لك انطي مثل الحجر خلي للمحبة، يعني خص فد أدى نوع من اللي خجل أو فشي، فهذا الحجر يريد فكدافع عليه. والنساء كذلك بنفسي، فتريد تنحب يعني بنية بطبيعتها تصير محبوبة ويجيها أحد يتزوجها، فهذا السؤال يتكرر علينا. أنا بالنسبة لي ما أنطيهم يعني أقول لهم، أنا أضحك أقول لهم المحبة من الله والرزقهم على الله.
أخيرا، يعتقد كثيرون بأهمية الأحجار الكريمة في صنع بعض الأحداث، ولكن المؤسف أن أحدا من هؤلاء لا يعتقد بقوة أي حجر ولا حتى مصباح علاء الدين في إنهاء أزمات مثل انعدام الأمن وانقطاع التيار الكهربائي وشحات البنزين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لها الأشعار.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. We'll be right back.
gidik ey hana adaya, çay hana adaya, hey hana adaya. Baba gel ömeyle sen, yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylesin. Kalk gidik ey hana adaya, çay hana adaya, hey hana adaya, baba gel ömeyle sen. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru esin.
مستمعينا الأعزاء أجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى عمان لنسلط الضوء على مؤتمر إعادة أعمار العراق الذي من المقرر أن يعقد في العاصمة الأردنية من 9 حتى 11 من أيار الجاري. فائق رسول سرحان تنقل جانبا من تصريحات مستشار الشؤون الاقتصادية في سفارة الولايات المتحدة في بغداد بخصوص هذا المؤتمر.
أعلن مستشار الشؤون الاقتصادية في السفارة الأمريكية في بغداد أندرو ويجلا أن حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات العراقية بلغ 800 مليون دولار، وقال إن القطاع العراقي الخاص بدأ بالتحرك والتعامل مع المجتمع الدولي مباشرة، لافتا إلى أن 31,000 شركة جديدة تم تسجيلها هذا العام، مما يؤكد نمو القطاع العراقي الخاص وقدرة السوق العراقية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحاصلة. وأضاف أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن مبادرات حقيقية في قطاع تكنولوجيا المعلومات لعقد شراكات حيوية بين كبرى الشركات العالمية ونظيراتها العراقية. وبين أن الحكومة العراقية منحت 19 رخصة جديدة للقطاع الخاص العراقي لإنشاء معامل إسمنت جديدة تسد الحاجة الفعلية للسوق العراقي التي تقدر ب 35 مليون طن سنويا، في حين أن سقف الإنتاج المحلي لم يتجاوز 4 ملايين طن فقط، موضحا أن حجم الاستثمارات في صناعة الإسمنت تقدر ب3 مليارات دولار. من جانب آخر، كشف الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي الإنمائي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية أجبند عن خطط لدعم منظمات المجتمع المدني في العراق، مؤكدا أن مباحثات جرت في هذا الصدد مع مسؤولين وفعاليات عراقية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
نتحول الآن إلى أربين في جمهورية أوكرانيا، حيث أعرب روسلان ميروشنيتشينكو وهو ضابط أوكراني خدم ضمن القوات المتعددة الجنسية في العراق ويتولى حاليا إدارة المشاريع المشتركة مع حلف الناتو ضمن المركز الأوكراني للجيش ونزع السلاح. أعرب عن الأمل في أن تعزز بلاده علاقات التعاون المدني المتعددة الأطراف مع العراق في المستقبل. ميخائيل ألندرينكو والتفاصيل.
Мы надеемся сейчас, что в Ирак войдут
نأمل بأن يدخل خبراء أوكرانيون العراق من أجل مساعدة العراقيين في إعادة بناء البلاد في المجالين المدني والعسكري بما في ذلك الأمن العام. كما من المتوقع أن تشارك أوكرانيا في الجهود الدولية بأفغانستان، ولكننا نريد أن ننخرط في المساعي السلمية وليست العسكرية. حسب مقال روسلان ميروشنشينكو مدير قسم المشاريع المشتركة مع حلف الناتو في المركز الأوكراني للجيش ونازع السلاح، وقالت خبيرة مركز الشرق الأوسط للبحوث في كييف أولينا سيرينسكا، قالت إن أوكرانيا كان لها دور مهم في العراق أثناء مشاركتها في القوة المتعددة الجنسيات.
خدم عدة آلاف من الجنود الأوكرانيين في العراق منذ شهر أب عام 2003 حتى شهر كانون العام الماضي، وشارك جنودنا في عمليات للحفاظ على السلام في محافظات وسط. إلا أن الأوكرانيين لم يقتصروا على القيام بدوريات وغير ذلك من النشاطات العسكرية، بل أنهم ساعدوا في بناء المدارس ومرافق عامة، وكانت العلاقات بين الجنود الأوكرانيين والمدنيين العراقيين جيدة جدا.
ميخائيل ألاندالينكو، إذاعة العراق الحر، إيربين، أوكرانيا.
سيداتي وسادتي، ونتحول إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث تزامن توكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حق الدول العربية على امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية مع أزمة الملف النووي الإيراني. مراسلنا في العاصمة المصرية التقى رئيس اللجنة القومية المصرية للفيزياء الحيوية الدكتور محمد إسماعيل الجهري، وهو يلقي المزيد من الضوء على حق الدول في تملك تكنولوجيا نووية سلمية.
امتلاك الطاقة النووية لتوليد طاقة كهربية، وده حق، يعني حق لكل الدول، واحنا كمان يعني بنحبذ ان الدول العربية تاخد نفس الخط في ان هو استخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربية، ودي طبعا نوع من انواع الطاقة، وفي نقص طبعا حاد في انواع الطاقة المختلفة، وخصوصا البترول اللي هو غلي ثمنه بطريقه رهيبه جدا دلوقتي وتعدى ال $75 للبرميل، وبالتالي هتبقى يعمل ازمه كبيره جدا خصوصا في وسائل النقل والطائرات وما الى ذلك. فالحل الى بديل للطاقه مهم جدا وضروري جدا لكل الدول العربيه اللي هي لها الحق في امتلاك هذا النوع من الطاقه.
دكتور، ولكن هناك اعتراضات على استخدام بعض الدول للطاقه النوويه على اعتبار ان ذلك من الممكن ان يؤدي الى تكنولوجيا نوويه تتعلق بالتسلح.
حق كل الدول في امتلاك هذا النوع من الطاقه ده حق يعني مكتسب. نسبة تخصيب اليورانيوم بالنسبة لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربية تختلف كثيرا عن نسبة هذا التخصيب لعمل أسلحة نووية، وبالتالي فإن يعني الالتزام بالنسبة المخصصة للتخصيب لاستخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربية ده يعني مسموح لكل الدول، وبالتالي برضو لازم برضو إحنا إيه ناخد نفس هذا الخط، لأن من الضروري جدا لينا احنا.
هل يعني ذلك رفض من مصر والدول العربية للامتناع عن استخدام التكنولوجيا النووية السلمية؟
الحقيقة ان مصر احنا بدأنا سنة 82 في عمل مشروع في الضبعة، ودي على الساحل الشمالي البحر الابيض، وكنا هنعمل محطة طاقة نووية في الضبعة. كلام ده سنة 82، بدأنا فيه من 82 لغاية 86 كنا شغالين في هذا الموضوع بثقة كبير جدا في هيئة الطاقة الذرية المصرية، ولكن بعد حادث تشيرنوبل سنة 86 بعد ما يعني نزلت مناقصات لبعض الدول خصوصا كندا وألمانيا لإمداد مصر بهذا النوع من المفاعلات، فوقفت كل هذه الاتفاقات بعد كارثة تشيرنوبل اللي حصلت دي، وحصل فيه إيه يعني خوف شديد جدا من الطاقة النووية انها يحصل نفس اللي حصل في تشيرنوبل، وده السبب ان احنا نقدرش نلحق بركب الدول اللي هي فيها هذه او هذا النوع من الطاقة موجودة ومتعدد ومنتشر زي المانيا وفرنسا وانجلترا وامريكا كل الدول فيها ما عدا الدول العربية، لان هم ايه يعني زي ما تقول في نوع من الحصار على هذه الدول انها ما تستخدمش هذا النوع من الطاقة ولا تاخد هذه التكنولوجيا ولا تديها لهم ولا حتى يبيعوها ليهم يعني. ففي في حصار حتى واضح بالنسبة للدول العربية يعني. لكن احنا كنا لو موضوع تشيرنوبل ده لم يتم كنا قدرنا فعلا عملنا محطة في الضبعة وكانت زمانها شغالة ده.
احمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
قلبي يا